بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعني بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي هذه الدورة في شرح القواعد الأربع، والتي ينظمها المركز الإسلامي بمدينة لود فيكسهافن مسجد عثمان ابن عفان، بالتنسيق مع مسجد السنة مدينة زولسباخ لمزرلند. ومع اللقاء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. بداية، لابد أن نعرف مفهوم العبادة. فالعبادة عرفها شيخ الإسلام وغيره بأنها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هي كل، يعني لفظ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة معلومة، أعمال الجوارح، والباطنة أعمال القلوب. فهي تشمل أعمال القلوب من إقرار بالتوحيد، من إخلاص، من محبة، من خشية، من خوف، من توكل على الله عز وجل، من إنابة، من رجاء، من استعادة ولجوء إلى الله عز وجل، أعمال القلوب. كما تشمل أعمال الظاهر من صلاة وصيام وزكاة وحج وأبواب التطوع والنوافل، تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. ولذا قال العلماء: فالعبادة كي تسمى عبادة لا بد لها من شرطين، إذا اختل أحد الشرطين بطلت. الشرط الأول الإخلاص، أن تبتغي بها وجه ربك جل جلاله، وهذا هو التوحيد في قولك لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فده الإخلاص يا إخوة، قلنا إفراد الله عز وجل في الألوهية أي في أفعالك أنت، عبادة كل أنواع العبادات لله رب العالمين، لله الواحد، لا لدنيا، لا لسمعة، لا لمنفعة، ولكنها ابتغاء مرضات الله رب العالمين. ده الشرط الأول. الشرط الثاني المتابعة للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في قولك وأشهد أن محمدا رسول الله. كما ذكرت لك كثيرا أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله بيّنت لنا الغاية والسبيل إليها، بيّنت لنا الغاية أي المقصد والسبيل إليها. فالمقصد من خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أي توحيد الرب جل جلاله في العبادة. فقولك لا إله إلا الله هذه الغاية، هذا حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أن يتوجهوا في أقوالهم وأعمالهم إلى الرب جل جلاله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آدي التوحيد يا إخوة، آدي الإخلاص، وذلك تسمى كلمة الإخلاص، والإخلاص من الصفاء والنقاء. فعندما تقول أخلصت العسل أي نقيته وصفيته، فأخلصت العبادة أي جعلتها لله الواحد جل جلاله، ليست فيها شائبة شرك، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. يا رب سلم، تركته وشركه. إذن لابد أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين، ليست فيه شائبة حتى يقبله الرب جل جلاله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، مش أي عمل يا إخوة، عمل صالح، أي كما قال الفضيل بن عياض في تفسير الآية عن العمل الصالح، قال أن يكون صحيحا صوابا، صحيح أي ابتغاء وجه الله تعالى، أدي الإخلاص، صواب أي على السنة، على السنة. يبقى ده الشرط الثاني، المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبادة توقيفية موقوفة على فعل النبي وعلى قول النبي وعلى هدي النبي. فلابد أن تعرف أن الوسيلة لتحقيق الغاية في اتباع النبي محمد، لذا تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أدي الغاية، أدي المقصد، كيف أصل إلى التوحيد؟ وأشهد أن محمدا رسول الله، إذن أتبع محمدا. لذا في معظم النسق قال النبي وصلوا كما رأيتموني أصلي في الحج، أيها الناس خذوا عني مناسككم. جاء في الصحيح من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو راد غير مقبول، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد. يبقى لابد من توحيد المتابعة، تتبع النبي عليه الصلاة والسلام لتصل إلى ربك جل جلاله، فده مفهوم العبادة. طب كيف أعرف أن هذا الأمر من العبادة، أو هذا الفعل من العبادة، أو هذا القول من العبادة؟ قال العلماء هناك طريقان لمعرفة العبادة من الأقوال والأعمال. الطريق الأول أن يأتي بها الأمر في الكتاب أو في السنة، قال تعالى وأقيموا الصلاة، يبقى الصلاة إيش؟ عبادة. وآتوا الزكاة، يبقى الزكاة عبادة. إذن إن جاء الأمر في الكتاب أو في السنة يبقى دي عبادة. وصلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى دي عبادة، إذا متابعة النبي في الأفعال عبادة. طيب يبقى الأمر الأول يأتي الأمر في القرآن أو في السنة، يبقى ده عبادة. الطريق الثاني أن يأتي الثناء من الله أو من رسول الله على فعل أو قول أو فاعل، أو يبين الله أنه يحب كذا أو أن نبيه يحب كذا، يبقى دي عبادة، حب أو ثناء، كما قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، يبقى الإحسان إيش؟ عبادة. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى إذن إراحة الذبيحة عند الأضحية أو عند العقيقة أو عند الذبح عبادة، عبادة، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. ورد في القرآن أن الله يحب أفعال معينة، بدي كلها عبادة.
ورد في السنة أن النبي يحب أفعاله، ودي عبادة وهكذا. إذن عندنا طريقان لمعرفة العبادة من الأقوال والأعمال، إما الأمر في الكتاب أو صحيح السنة، وإما الحب أو الثناء على الفعل أو الفاعل، فهذا كله من طرق معرفة العبادة. وكما ذكرت لك العبادة التوقفية أي موقوفة على النص، لذا تقرأ عند العلماء الأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص. يعني تيجي تقول للشاي أقول لك مباح، لأنه من العادات ليس من العبادات. القهوة مباحة إلا إذا ورد النص بالمانع، إذا ممنوع ما وراثش خلاص. ولذلك دائرة الإباحة كبيرة جدا في الأشياء، في قوله تعالى سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واسع أوي القضية دي، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة خالصة يوم القيامة. أنت بتحرم يعني الناس معاشتهم، ما تسكت، واضح؟ ركب سيارة، الرجل ده بيحب البي ام في، ما يركب، تحرم عليه ليه؟ مدام ربنا أعطاه ومن عليه، عايز سيارة قوية تعينه على طاعة الله عز وجل، لا بأس ولا حرج. لكن نقول له بلا إسراف وبلا تبذير، ما تجيش تجيب لي مثلا بورشة ب 150 ألف يورو ليه؟ هتعمل بيها البورشة؟ هو أنت داخل سباق؟ أنت عايز سيارة توصلك. فاعتداء يبقى في الأشياء الإباحة الأصل بشرط عدم الإسراف أو التبذير. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا تبذر تبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ابعد عن ده. واحد بقى بيشرب برتقان، يشرب فراولة، يشرب، يجيب له شيء أخضر بالنعناع كده زي العسل، تقول لي بقى الشيخ قدامه قهوة وشيء، أيوة يا أخي حرام عليه، أنت حتى وقفني في الشرب كمان، مشكلة كبيرة جدا. فانتبه لهذا، حضرتك ما بتحبش أكل معاه ما تكرهش الناس فيه، اسكت، ما تعيبش طعام واسكت، ما تاكلهاش واسكت. يبقى الأصل الأشياء إيش؟ الإباحة ما لم يرد نص. الخمر فيه نص، ما ينفعش أشرب ولا إيه؟ ما اسموش خمس، اسمه شمبانيا، يسموا الحرام بغير أسمائه. إحنا عندنا ضابط في الخمر يخامر العقل، أي يغيبه، أي مشروب بقى يا شيخ عبد الرحمن غيب العقل يبقى اسمه إيش؟ خمر. فهمت حاجة؟ طيب نيجي العبادة بقى، الأصل فيها المنع ما لم يرضى. ما تجيش تقول لي ايه عايزين بقى احنا في رجب، في نص رجب نعمل حاجه اسمها صلاه الرغائب، ايه بقى دي؟ هنصلي مش عارف 100 ركعه ونعمل ايه؟ نقول لك هل فعلها النبي؟ هو ده السؤال. لا، يبقى مش عباده، يبقى بدعه. طب يا عم الشيخ عايزين نجتهد كده في الايام الحلوه دي، فنجمع الناس كده عشان تهيالي قيام الليل في رمضان، نجمعهم كل اسبوع ليله الجمعه نقيم الليل في المسجد. اقول لك بدعه. ما فعل هذا النبي؟ لماذا تخصص يوم الليل؟ لا يجمع الناس على صلاة القيام في المسجد إلا في رمضان. هتجيبوا ليه غير رمضان؟ هندربهم، ما فيش حاجة اسمها ندربهم، يتدرب في بيته. أنت هتألف لي في العبادة كمان؟ دي مشكلة. فانتبه لبقى أصحاب الحركات والأفكار، ما عندناش الكلام ده، عندنا كتاب وسنة. هل فعل النبي؟ بس ما نفعلش. وذاك يا إخوة أي أحد يأتي بجديد في العبادة تسأله سؤال واحد: الذي تفعله الآن علمه النبي أم جهله؟ سؤال واحد. ما يقدرش يقول لك جهله وإلا كفر. يبقى كيف يجهله النبي وأنت تعرفه؟ النبي يأتيه الوحي وما يعرفش وأنت تعرف. ما يقدرش يقول لك يعرف. طيب كويس أوي، النبي يعلمه؟ طيب السؤال الثاني: فعله أم تركه؟ لو قال لك فعله يتينا بالدليل ويكون أول واحد يعمله، هات لي الدليل أنه فعل. ما فعلش، تبقى لماذا تفعل أنت؟ فليسعك ما وسع النبي. النبي قال له ربه: اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. الدين اكتمل ولا اكتمل؟ أنت جاي جديد ليه؟ ما ينفعش، اقفل. بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما فعلهاش إنه خلاص ما نعملهاش، تعملها أنت ليه؟ إلا إذا كان ترك لمقتضى وزال المقتضى يبقى نفعل. إزاي يا عم الشيخ؟ أهو النبي صلى القيام في رمضان أول ليلة وتاني ليلة وتالت ليلة، في الرابعة ما خرجش. الصحابة سألوه قال خشيت أن تفرض عليكم. أنا امتنعت في الليلة الرابعة ليه؟ لو خرجت لكم تبقى فرض، يبقى مش هتتحمله. طيب بعد موت النبي العلة زالت ولا لا؟ في فرضية بعد النبي؟ أبدا، خلاص مات النبي. يقوم عمر يرجع الأمة على ما كان عليه النبي، يجمعهم على أبي بن كعب كإمام وتميم الداري في المسجد. يبقى عمر عمل إيه؟ رجع الأمة للسنة، لأن العلة التافت من الفرضية خلاص. فالعبادة الأصلي فيها المنع يا شيخ أحمد، ما تجيش تقول لي كده أصل أنا بستحسن. ما تستحسنش أنت يا شيخ أحمد الله يكرمك، اوعى تستحسن وتستقبح، لأن ده منهج المعتزلة، نظرية التحسين والتقبيح العقلي، أي ما يراه العقل حسن فهو الحسن وما يراه العقل فهو السيء. نقول لهم لا، ما يراه الشرع حسنا فهو الحسن وما يراه الشرع قبيحا فهو القبيح، مش العقل. العقل لابد أن يقيد بالشرع. والله يا إخوة العقل إن لم يستضيء بنور الوحي ضل وأضل. فالأصل في العبادة إيش يا شيخ أحمد؟ المنع ما لم يرد نص بالفعل نفعل. وصلوا كما رأيتموني أصلي. الله، يبقى لابد في العبادة من هذين الشرطين. ولذا يا إخوة كل طاعة مأمور بها ضابطها أن تكون في طاعة الله وفي طاعة رسوله، وتصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كمل، وأولي الأمر من ماشي، وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم ليست مستقلة. انتبه انتبه بارك الله فيك. شو قال؟ وأطيعوا الله، جاب الفعل وأطيعوا مع الله، ماشي. طيب كمل، وأطيعوا الرسول، جاب الفعل تاني اهو. لما كنا أقول الأمر ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، ده جاب عطف. ليه؟ عشان يقول لك طاعتهم منضبطة بطاعة الله وطاعة الرسول. فإن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول أطعناهم، إن خالفوا الله وخالفوا الرسول ما اتبعناهم وما خرجنا عليه. ما نسمع لهمش، ما نكرش الظلم. ينفع تكر الظلم تبقى ظالم وعيتك سودة، فهمت حاجة؟ الظلم ظلم، الفجور فجور. ما ينفعش تقول لا، ما ينفعش أطيعهم في المعصية. ينفع؟ ما ينفعش، تبقى أنت ما فهمش التوحيد ولا فهمت المنهج. النبي لما أمر أميرا على سرية من السرايا وصاروا في الطريق أغضبوا أميرهم بعد أن أمرهم النبي السمع والطاعة له، الأمير غضب يا شيخ عبد الرحمن. طيب أنتوا أغضبتموني؟ ماشي. قال لهم اجمعوا لي حطبا، جمعوا الحطب، اشعلوا لي نارا، أوقدوا له النار. قال أمركم رسول الله أن تسمعوا لي وأن تطيعوا؟ قالوا نعم. قال وأنا آمركم أن تدخلوا النار؟ قالوا لا والله، فما اتبعنا رسول الله إلا فرارا من النار. ده احنا اتبعنا النبي ليش؟ فرارا، ندخلها لن ندخلها أبدا ولن نسمع لك هنا. بعد ما خلصت السرية ورجعوا، الأمير بيشتكي للنبي والصحابة راحوا للنبي، فماذا قال لهم النبي؟ قال لو أطعتموه ودخلتموها لما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. ياه، نطيع في إيه يا إخوة؟ في الحق فقط، خالف ما نطيعهوش. ما نسمعش الأمر في الظلم والإفساد في الأرض، ناين ناين لا نسمع، لأن نبينا قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الجلاد اللي كان بيجلد الإمام أحمد رضي الله عنه في فتنة خلق القرآن وثبات الإمام أحمد، في يوم بيسأل أحمد، يا أحمد، ما عارف مين الإمام، أنا من أعوان الظالمين، أنا من أعوانهم. قال يا أخي، أعوان الظالمين الحلاق الذي يحلق رأسه، والخياط الذي يخيط ثوبه، أما أنت فمنهم. أما أنت فمنهم. شوف ده الحق، لكن لم يهيج أمة ولم يفسد في أرض الله، اتحمل الابتلاء بصبر جميل، ولم يجبهم على معصية الله ولا على مخالفة منهج رسول الله. القرآن كلام الله ليس مخلوقا. خلصت الدنيا كلها تقوم، يجلد أحمد، يجلد، يسجن أحمد، يسجن. وكان يحضر له أكثر من 10,000 طالب علم، يعني ممكن بإشارة كان يبقى الدم من الركب شيخ عبد الرحمن. ولا إمام، لكنه المنهج يا إخوة، المنهج يا إخوة، المنهج. قال الله قال رسوله، نعم لا نطيع في المعصية ولكن لا ننزع يدا من طاعة ولا نشق عصا الجماعة. هذا معتقد أهل السنة. ونصبر، فالصبر خير كله، كما قال النبي: أدي الذي عليك وسل الله الذي لك، واعلم أن ربك عدل، عدل، ولن يظلم عنده عدل. ما توحد الله، سيقتص للمظلوم من ظالمه، وسوف ترى الآيات. ولكن عليك بالصبر الجميل، وعليك أن تلزم غرز النبوة. فالخير كل الخير في اتباع النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، وده مفهوم العبادة. يبقى كل من سوى الله ومن سوى رسول الله يطاع في المعروف، في المعصية لا سمع ولا طاعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن عرفت أن الشرك، الله أكبر، إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، شبكة الشرك عياذا بك اللهم، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وطبعا الآية دي إخوة قيد لقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى ده القيد بتاعها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جميعا، أيوة، الذي، ده القيد، تأخذ الآية دي مع دي، فتجيب الآية. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك خلد في النار باتفاق، والعياذ بالله رب العالمين. فاحذروا الشرك بنوعين: الأكبر في الاعتقاد يخرج من الملة ويخلق صاحبه في النار، الأصغر وهو الرياء يحبط الأعمال. يا رب سلم. ولذلك أول من تصعر بهم جهنم استشهد قارئ وعالم صاحب مال. لماذا؟ كانت أعمالهم للناس. اللي استشهد ده ليقال شجاع وقد قيل، العالم والقارئ ليقال عالم ليقال قارئ وقد قيل، المنفق ليقال كريم وقد قيل. فأمر بهم فصحبوا على وجوههم فألقوا في جهنم والعياذ بالله. مشكلة خطيرة جدا، الرياء في العمل والسمعة. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منها، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجه الله رب العالمين، وفيها اتباع لهدي النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يا رب سلم. فالشرك خطر عظيم، الشرك مانع من الجنة، مانع من دخول الجنة، بل الشرك مانع من المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به. شوف بقى خطورة الشرك يا إخوة، مانع من المغفرة، مانع من دخول الجنة، صاحبه على خطر. يا رب سلم. يبقى لازم نتعلم يا إخوة التوحيد حتى نحذر الوقوع فيما يحبط الأعمال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، بعد هذه التقدمة هيبدأ يبين القواعد اللي احنا ذكرناها إجمالا في البداية.
القاعدة الأولى. طب إيه القاعدة يا إخوة؟ القاعدة في اللغة هي الأصل، قاعدة الشيخ الشيء هي أصله الذي يبنى عليه غيره. فإحنا بنتكلم عن الأصول الآن، وانتبه أن هذه القواعد التي استخرجها المصنف رحمه الله استخرجها من الكتاب ومن السنة، فليست اجتهادا ولا رأيا، وده منهج أهل السنة يا إخوة. ولذا أهل السنة لا يتكلمون إلا بالدليل، ومن صفاتهم الإكثار من النصوص. لذا تجد في مصنفات الشيخ رحمه الله دائما كل المصنفات الآية والحديث، الآية والحديث، يتكلم عن التوحيد يجيب لك الآية، عن الشرك يجيب لك الآية، يجيب لك النص، يجيب لك الحديث. علم يا إخوة، لابد أن تتعلم أن تكثر من النصوص في قولك، لأن هذا منهج أهل الحق، منهجهم الدليل يا إخوة، مش الهوى ولا الرأي ولا قال فلان ولا قال علان، قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم حقا. قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يا شيخ عبد الرحمن، مدام علمتم هذا أفلا تتقون؟ إيه هي التقوى؟ نفذوا الأمر واجتنبوا النهي، مش دي التقوى؟ تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقايا، حاجز يمنعك من غضب الله، يمنعك من عذاب الله بتنفيذ أمر الله واجتناب نهي الله واتباع شرع الله وتعظيم الشرع. أفلا تتقون، أي أفلا توحدون الله في ألوهياته فتعبدونه وحده لا شريك له. الله أكبر. يبقى دي أولى القواعد يا إخوة، أنهم أقروا بهذا النوع من التوحيد الربوبية، لكنهم لم ينفعهم ولم يدخلهم الإسلام، لأن شرط الإسلام أن تقر أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له، فتنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر لأنه جاءك عن الله أو جاءك عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن يا إخوة، نجاة العبد، اكتب بقى ملخص القاعدة دي، نجاة العبد من الشرك لا تكون إلا بالمعرفة التامة للتوحيد ودراسة علم التوحيد ليست لحصر مسائله بل لتنشأ الحقيقة الإيمانية في القلب، وهذا ما لا يفهمه الكثيرون. بعض الناس يهتم بدراسة العقيدة نصوصا ومسائل واختلافات وملل ونحل، ولا تجد لذلك أثرا في قوله أو عمله أو خلقه، هذا لم يتعلم ولم يستفد من التوحيد. التوحيد يا إخوة، كما أقولها كثيرا، قلت وأقول أن منهج أهل الحق يقوم على محاور ثلاثة: الأول عقيدة صحيحة توحيده، الثانية خلق كريم، الثالثة فهم سديد. يكون عندك خلق، ما ده الإيمان، هو ده التوحيد. يكون عندك فهم الصحابة، هو ده التوحيد. يبقى لابد أن تثمر دراسة التوحيد سلوكا في حياتك تورثك خشية في قلبك وتعظيم للرب جل جلاله، تورثك حبا للشرع واتباعا له، تورثك ولاء وبراء، ولاء لأولياء الله من الموحدين من أهل السنة العاملين،
ومن العابدين الصالحين براء من الكفار والمشركين وممن خالفوا شرع الله رب العالمين. الله أكبر. وطبعا ده نفرق بينه وبين الحب الجبلي، فالحب الجبلي لا يلام عليه المرء، كمن يتزوج كتابية يحبها حب جبلي، حب الزوج للزوجة، لكن لابد أن يبغض فيها الكفر والشرك، لكن أحبها كزوجة. نعم، اسم الحب الإيش؟ الجبل للفطر، كحب الأب حب الأم حب الإبن. دخل الإسلام أبوه كافر، لازم يحب أباه حب إيه؟ جبل، يحب الإبن لأبيه. أمه كافرة يحبها حب الإبن لأمه، ويحاول هدايتها ويجتهد في ذلك. قال النبي لأسماء عندما جاءته سائلة وكانت أمها ما زالت على الشرك، وجاءت لها بهدية وتريد الصلة، قال صليها وإن كانت كافرة فإن كفرها عليها. فده اسم الحب الفطر الجبلي، واضح؟ لكن في حاجة اسمها ولاء وبراء، أبغض الكفر أبغض الشرك، أحاول أن أجتهد في توصيل الحق للغير، وأبذل ما في وسعي وأدعو ربي أن يوفقني لذلك، مش نقطع السبل. طب كيف يصل له الحق إذا قطعتم السبل؟ ولذلك في هجر المبتدع ولاء وبراء. الله أكبر. لماذا؟ لأن الهجر حفاظا على الشريعة والدين، وننصح له قدر الاستطاعة، لكن نحذر من شره ومن شر بدعته إن كان مصرا عليها قائما عليها داعين الناس إليها حتى يحضره الناس ويحفظ الدين، واضح؟ ولذا قال النبي لأبي هريرة عندما قال له الشيطان آية الكرسي تقرأها في الصباح وأعلم، قال صدقك وهو كذوب، حذر منه لأن الأصل فيه كذب، لكن ده عشان حقق بالله. فحتى مع المبتدع إن نظرناه وجاءنا بالحق نقبل له الحق، ما نقولش نرده عشان جاي من المبتدع، لا، ده في مقام مناظر نقبل الحق وما نردوش، لكن نرد بدعته ونحذر منه ونحذر منه إن أصر. فده من الولاء والبراء، وده مفهوم التوحيد يا إخوة، مفهوم التوحيد أن تحب من يحب الله ويحب رسول الله، وأن تبغض من يبغض الله ومن يبغض رسول الله، وهكذا ولاء وبراء. مع الفقه في مراتب المحبة، وده أمر مهم أوي. إذا نجاة العبد من الشرك لا تكون إلا بالمعرفة التامة للتوحيد، ودراسة علم التوحيد ليست لتحصيل المسائل إنما لتنشأ الحقيقة الإيمانية في القلب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا، أو هذا التوحيد، بيتعلم المسائل لكن لسه بيخوض، إذا ما تعلمش التوحيد. ومن كان يؤمن بالله واليوم فليكن فليكرم ضيفة، بيتعلم التوحيد وبخيل وشحيح ما تعلمش التوحيد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ما شاء الله بيتعلم التوحيد ومؤذي للجيران ما تعلمش التوحيد. لازم يكون في ثمر للتوحيد يا إخوة. ذلك لما سئل النبي عن المرأة التي كانت صوامة قوامة وتؤذي جيرانها، قال هي في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، لأن ما تعلمتش التوحيد. كيف تؤذي جارك وأنت مسلم؟ بيتعلم العقيدة والتوحيد ويعق أمه وأباه. التوحيد إيه اللي تعلمته؟ أنا رايح الدرس وشوح لأبيه، فين يا ابن التوحيد؟ الله يبارك، أين توحيدك؟ أين إيمانك؟ بيتعلم التوحيد ولا يوقر الكبير ولا يرحم الصغير، يبقى يتعلم التوحيد فين؟ بيتعلم التوحيد والأصل عنده في الناس عدم براءة الذمة، الأصل انك مبتدع حتى تثبت خلاف ذلك، وقعتك سودة ما تعلمتش التوحيد يا ابني، انت غيرت المفاهيم خالص يا ولد. الأصل الإنسان البراءة حتى يظهر منه ما يخالف، الأصل يا ابني حسن الظن، الآن في نبت كده نبت، الأصل فيك إن أنت بعيد يترقب لك كده، شوفنا يا ابني في الله يهديك
يسألك
أمتحن. الله يبارك لك، نقول لك لا يا ابني تعلم التوحيد صح، الله يرضى عليك. فلما تظهر منه مخالفة انصح له وذكره بالله، إن أصر على البدعة حذر منه وحذر من بدعتي صيانة للشريعة. وحتى المبتدع يقول بنحذر منه كذا، له عندنا حق الإسلام، كما قلت لكم احنا بنعالج المرض مش بنموت المريض. والجملة دي عملت مشكلة مع الشيخ رياض وبعض الإخوة. أخ لنا فعلا مريض، الإخوة بعتين له على الواتساب يعني بيقولوا بيدعوا بالشفاء، والشيخ رياض كان قاعد في الدرس هنا من أسبوعين، فكتب الجملة بتاعتي وبعتها للإخوة، بعتها للأخ. وكأنه ينكر على من يدعو له. فطبعا في يوم الخامس قلت لنا إخوة الأخ كان قاعد في الدرس. ده اسمه المناط بقى، مناط الدليل. تنزيل يا شيخ رياض، مش تبعتها لده المريض بيدعو له. فنقول لك يا والد تعلم التوحيد، ولابد أن يثمر التوحيد الحقيقة الإيمانية في القلب، إن لم يثمر فلا تعلم، وهذه المشكلة. إذن يا إخوة القاعدة الأولى لابد أن نعيها، أن كفار مكة أقروا بتوحيد الربوبية ولكن لم يغني عنهم شيئا ولم يدخلهم الإسلام، لأنهم ما وحدوا الله في ألوهياته ولم يعبدوا الله حق عباداته ولم يتبعوا منهجه، بل خالفوا واعترضوا وعارضوا وصدوا عن سبيل الله رب العالمين. ولذلك يا إخوة الشرك بقى، انتبه أيضا ضبط مفهوم صغير كده معايا الله يرضى عليكم. البعض يقول لك إن الشرك صرف نوع من العبادة غير، اللي يقول لك لا 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 لا، قل الشرك جعل نوع من العبادة لغير الله، جعل ليه لفظ الشرعي، فلا تجعلوا لله أندادا. يا الله، فما تقولش صرف العبادة لله، لأن الصرف لا يحمل تعظيما، الصرف مجرد تحويله خلاص، ممكن أحول وأنا مش، لا جعل. فهمت حاجة؟ الحمد لله. إذن هذه القاعدة الأولى، ومنها يستفاد أن التوحيد الذي بعثت به الأنبياء والرسل وتوحيد إيش؟ الألوهية، تعبيد الناس لرب الناس. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو التوحيد ده. وده للأسف اللي أهل البدعة بعض الأفكار الهدامة يقول لك يا عم الشيخ دراسة التوحيد بتفرق الأمة، مش لازم نعلم الناس العقيدة، ونعلمهم إيه؟ شوف البدعة وصلت، شوف الهوى، بلاش تتكلم في التوحيد اللي بيفرق الناس. نقول لهم طيب ما هو لازم الناس يفترقوا، صح؟ بنص الحديث البخاري، ومحمد فرق بين الناس، يعني فرق في أهل حق وأهل باطل لا يجتمعان، النقدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، نقر الحق ونبطل الباطل، يبقى دلنا بناء وهدم، بناء للتوحيد وهدم للشرك، تاني بناء للقيم والأخلاق وهدم للقبائح والرذائل، مش هو ده الإسلام؟ جاء نبي من أجل هذا. يبقى في معسكر إيمان ومعسكر كفر، لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقدان هكذا. فالتوحيد هيعرفك من أهل الحق ومن أهل الباطل، وده الأصل يا إخوة، وده الأصل. فده أهمية دراسة التوحيد، ألا يأتيك خلل في تلك المفاهيم، لأن الخلل معناه خسران الدنيا والآخرة، عياذا بك الله. ودي القضية الخطيرة قوي، ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا، منهم يا رب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هي دي المشكلة الخطيرة أو الهوى، وده اللي قال عنها ابن القيم وغيره من علماء الأمة، مدمن الخمر يتوب وصاحب البدعة لا يتوب، لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية والمبتدع يعلم أنه دين، اتباع الهوى دين، فكيف يتوب من الدين؟ ده أنت اللي مش فاهم. ويتهم غير نصوصيون ما عندهمش فقه الواقع ها خد بقى الكلام الكثير ده بقى كل ما شئت نشرب الشاي الاخضر اخضر حر ايه بنعناع كمان. قال المصنف رحمه الله القاعدة الثانية. يبقى فهمنا القاعدة الأولى هنكررها مرة ثانية هو أن كفار مكة أقروا التوحيد الربوبية، أن الله خالق مالك رازق مدبر، ولم ينفعهم هذا ولم يدخلهم الإسلام لأنهم عطلوا توحيد الألوهية أي لم يعبدوا الله فلم ينفعهم. أدي واحد أول قاعدة عشان أنا عندي هدايا وهسألكم بعدين إن شاء الله. اكتب بقى كده وركز عشان المحاضرة الأخيرة دي هتبقى صعبة قوي. القاعدة الثانية أنهم يقولون تكفر مكة هم بقى وما حولها ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى في سورة الزمر آية 3 والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. مش ده شرك؟ بيسجد لصنم ليه؟ يعني يقربني من ربنا وسط بيني وبين الله. يا جماعة احنا ما اتخذناهمش آلهة بمعنى معبودين، لا 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 دول وسطاء. هو انتوا هتكفرونا ولا ايه؟ مش بقول لك كده بتوع اليومين دول يروح عند القبر ويسجد. يا راجل انت في ايه؟ يا راجل انت ده ولي، ده ولي بركة نستشفع به. ما هو نفس منهج الجاهلية الأولى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دول وسائط بس، وسطة وسطة. اقرأ القرآن يا أخي الله يرضى عليك. أي سؤال يعرض على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تجي الإجابة بقول ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيض. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع. إلا باب الاعتقاد وباب اللجوء إلى الله عز وجل وباب الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالوش قل إني قريب. فيش واسطة هنا، ما فيش هنا، إلجأ لربك مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا إخوة ليس عندنا في الإسلام من يحملون سكوكا للغفران يوزعونها على الناس أبدا. إلجأ إلى ربك مباشرة، ما في واسطة. يا إخوة عظماء الدنيا لكي ندخل عليهم من المستحيل أو شبه المستحيل. ملك الملوك تدخل إلى حضرته بقولك الله أكبر، ما توحد الله، مش محتاج واسطة. أنا عشان أوصل لعظيم من عظماء الدنيا يا واسطة ما تنفعش. يبقى أعرض مشكلتك وخلاص انتهى. أنا فطير لك ده. حتى بعض العلماء مستحيل توصل لهم حتى في الهاتف، في الهاتف مستحيل توصل له. يا جماعة في إيه؟ طيب نوصل إزاي؟ عندنا فتوى نروح لهم إزاي دول؟ طبعا نلتمس الأعذار لبعضهم، لكن نتكلم عن من يقصر في هذا الباب، وبعضهم لا يرد على الأسئلة وبعضهم لا يرد على المشكلة. خطيرة جدا، وخاصة بقى من لم يتأصل شرعا وصدر قبل أوانه وسلطت عليه الأضواء وأصبح مشهور. رن خلاص هتوصلوا ازاي ده يعني. وده منهج الحق يا اخوه. نقول الكلام ده عشان ننبه نعظ انفسنا. اذكر ان احدهم من المشاهير كان قديما يلح عشان تديله فرصه يخطب جمعه في مكان. والله يا اخوه سلطت عليه اضواء بقى مشفور. بعض الاخوه في قريه من القرى اللي كانوا ما بيخلوش يخطب عندهم زمان يعني. الاخ بيقول لي اتصلنا بالشيخ عشان يجي يدي محاضره. قال انا لا اعطي محاضره في مكان الا يكون العدد على الاقل 500 مصلي. نشتري له مصلين بقى. نعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه طيب؟ ليه يا عم الشيخ؟ انا في القناه بيحضر لي ملايين يعني اسيب القناه واقعد في الله. فتنه يا اخو والله فتنه كبيره جدا. نسال الله السلام. فلا بد ان يذكر بعضنا بعضا بهذا. لازم نتذكر. وبعضهم يا اخو يتعلم الشده والغلظه مع الناس. وبعضهم للاسف بيبقى حوالين منه بودي جارد وحراس انه عن الناس. مصيبه كبيره جدا. هل كان النبي هكذا؟ والله ابدا. تاتي الجاريه ضعيفه العقل فتاخذ بيد النبي ليقضي لها حاجتها ويمشي معها في طرقات المدينه حتى يقضي حاجتها. النبي يذهب لبيت ام سليم رضي الله عنها وارضاها، بيت انس وام سليم، ويخالط النبي من الرضاع. فعند انس الاخ الفطيم ابو عمير 4 سنين أو قريب من هذه العمر قاعد حزين، نظر إليه النبي من تقاسيم وجهه علم أنه حزين. سأل أم سليم ما باله، زعلان ليه؟ النغر بتاعه مات، كان عنده طائر بيلعب بيه، قاعد حزين الطفل. يروح النبي لأبيه يا أبا عمير ما فعل النغر، ويضحك الغلام ما صلوا عليه. ينتقم من أجل طفل فطين يرفع عنه حزنه. مش ما نعرفش نسلم. وتلاقي بعض الإخوة يا أخي ربما عندهم دقة يبعدوا الناس عن يا أخي. اسكت الله يهديك. ما تبعد الناس عن الشيخ، اتق الله ولا تكن عامل صد عن سبيل الله. سيب الناس، أنا عندي لقاء الشيخ وسلامه على الناس أفضل من 1000 خطبة على المنبر، لأن سلامه دعوة وتعهدوا للناس دعوة ورفقوا بالناس دعوة. فلماذا أصبحتم حائط صد عن سبيل الله تبعدون الناس عن المشايخ؟ اتقوا الله في المشايخ. مشكلة خطيرة أيها إخوة، فتن نسأل الله السلامة منها. لا بد للعالم أن ينزل بين الناس وأن يتعهد من يعلم ومن يربي، وعلى قدر المستطاع يفرغ وقته للناس. والله يا إخوة أذكره أقول هذا تربية والله لا تزكية، خاصة عندنا طلاب علم موجودون الآن ربما يكونوا في بعض مشاهير، فأقول هذا تربية لا تزكية للنفس. أذكر أنني في فترة من الفترات وأنا في مصر كنت لا أستطيع حتى الجلوس مع الأهل للطعام من كثرة الاتصالات. والله يا إخوة والله يا إخوة أن أخذ معي الهاتف إلى دورة المياه بسبب أهلي وزوجاتي ربنا يبارك فيه ويحفظها. فأذكر يوما أني تضجرت شيئا، عايز أجلس مع الأولاد أكل لقمة، تليفون شغال، اتصالات، تليفون البيت شغال، فرأت علي علامة الضجر. أنا ما تكلمت بس ظهر علي. قالت لي حفظها الله، فلماذا سلكت هذا الطريق؟ والله هكذا. فبكيت. قالت ما دمت سلكت لابد أن تصبر، ربما هذا المتصل في ضائقة أنت لا تدري، ربما عنده شكوى أنت لا تدري، عنده معضلة يحتاج لها فتوى الآن أنت لا تدري. فلا تردن أحدا إلا أن تكون في محاضرة. أو والله يا إخوة وأنا نائم التليفون لا يغلق، والله لا يغلق، والله لا، حتى لا أهنأ بالنوم. منذ أن قالت لي حفظها الله لماذا سلكت هذا الطريق، لابد أن تصبر. يبقى إخوة ده علم. أقول هذا للطلاب تربية، هذا الطريق لك محتاج همم الرجال، لابد أن تبذل ما عندك من خير، لأن الطريق هذا نهايته السعادة. صبر ساعة يساوي راحة الأبد. فأقول هذا للدعاء: اتقوا الله في من تعلمون، وتعهدوا من تربون، حتى يثمر العلم الثمار المرجوة. النبي 23 سنة بنى أمة وأقام دولة، وكان منبره من خشب صلى الله عليه وسلم، لكن ربع عظماء الرجال، لأنه كان يتعهد أصحابه يجلس بينهم فلا يعرف من بينهم، حتى يأتي الأعرابي فيقول: أيكم محمد؟ من منكم الرسول؟ أيكم محمد؟ بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم، هذا هو رسولنا الأمين. يتعهد الخدم، يداعب أنسا خادم رسول الله، 10 سنين خدمة ما سمع من النبي كلمة أوف. هذا هو رسولنا الأمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. فأين الاقتداء وأين العقيدة؟ هنا العقيدة تثمر إيمانا، تثمر تربية، مش تثمر غلظة وفظاظة. يا إخوة، النبي الذي أرسله رحمة العالم قال الله له مربيا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. اللازم مسجد يكون فيه 500 عشان أجد لكم درس. يا إخوة، الوسيلة الشرعية الأولى في تدريس العلم بيوت الله عز وجل مش القنوات. قنوات دي استثناء ووسيلة من الوسائل، لكن لا تضغ على الأصل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب، هنا في المسجد يا إخوة، هنا لا حرج أن تذهب لقناة تدريسا يوما أو يومين، لكن المسجد حتى وإن كان الذي يحضر لك طالب علم واحد، أو ما سمعت قول نبيك ويأتي النبي وليس معه أحد، نبي يوم القيامة يأتي ما فيش حد اتبعه، انت عايز 500؟ وانا بأحزن من بعض الاخوة احيانا يتحرجون لما يجيبوا مثلا حد يدرس والعدد يكون قليل. ما تتحرك على ماذا؟ هذا منهج النبوة. وقليل من عبادي الشكور، انت مرفوع عنك الحرج ان كان الذي استضفته عالما او تربى على مائدة السنة، فهو يعلم أنه مبلغ حتى وإن لم يحضر له أحد. رحمه الله الشيخ العثيمين كما يقول أحد طلابه في بدايات الشيخ رحمه الله تعالى في التدريس، يقول لك كان بيرسل 5 أو 6 طلاب. الشيخ العثيمين يقسم، الأخ جاء أنا مرة في مؤتمر عندنا قال، ويذكر طلابه أنه حين كان يأتي المسجد للدرس فلا يجد أحدا يحضر له الدرس، الناس صلوا ويمشوا، فماذا يصنع الشيخ؟ يروح جايب المصحف رحمه الله ويجلس في مجلس الدرس يقرأ ما تيسر له، ثم يغلق مصحفه ثم يقوم وينصرف ويأتي اللقاء الذي بعده. ما يقولش خلاص ما نروحش المكان ده تاني أبدا. علم يا إخوة، أنت وظيفتك البلاغ، فعلينا أن نتقي الله في الناس. فالقاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة، وذكر المصنف الدليل. والشفاعة يا إخوة فيها حق وباطل. فالشفاعة التي هي حق وصحيحة وهي الشفاعة المثبتة لابد من توافر شرطان فيها. الأول أن يأذن الله عز وجل للشافع، فلا شفاعة إلا بإذنه جل جلاله. الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له. الله أكبر. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبقى لا شفاعة إلا بإذن الله، ده الشرط الأول. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ده الشرط الثاني. إذا اختل شرط بطلت الشفاعة. لذلك لا شفاعة في كافر، لا شفاعة في كافر أن يخرج منها عياذا بك اللهم. لذلك عندما يأتي الخليل كما في الصحيح إبراهيم يوم القيامة يقول يا رب قلت ولا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد يا رب، يرى أباه في ساحة العرض، فيقول الله تعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ما في شفاعة الكافر. يقول فيمسخ أبوه في صورة زيخ متلطخ. عارفين حيوان اسمه الضبع؟ أغبى الحيوانات. فيمسخ في صورته ثم يحمل من قوائمه الأربع فيلقى في جهنم. قال العلماء مسخه الله بهذه الصورة، بعضهم قال رفقا بخليله حتى لا يرى صورة أبيه في النار، وبعضهم قال لا، بل لأن الجزاء من جنس العمل. حمق الله. صوره في هذه الصورة نسبة لأغبى الحيوانات. كان ولدك إمام التوحيد والموحدين فذكرك ورفق بك واستغفر لك وأمهلك فما استجبت، فتستحق هذا والله أعلم. إذن لا شفاعة في كافر. تقول لي عم الشيخ عندي إشكال، حديث العباس عندما قال النبي لنبيه عندما مات أبو طالب عمك وقف بجوار دعوتك فماذا صنعت له؟ فقال سألت ربي فهو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، وفي رواية يقف على جمرتين أو ينتعل جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. فهنا إشكال في شفاعة؟ لا، دي مش شفاعة، دي تخفيف وليست إخراج. لا شفاعة لكافر أن يخرج من النار، لكن ده دليل على أن حتى الكفار في الدنيا الذين يقومون بأعمال صالحة يوفون أجورهم في الدنيا بصحة ومال وسعادة إلى آخره، وفي الآخرة بتخفيف من الدركات، لأن النار دركات بعضها أشد من بعض. لذا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم أشد الناس جرما. طيب أيضا في الحديث لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يقتص لأهل النار منهم. أهو ده، ظلمت كافرا في الدنيا هياخد حقه منك، هيفيده بإيه وهو مخلد في النار؟ يترفع شوية من حميمي، هياخد درجة أعلى شوية بدل ما ينزل في ده العدل يا إخوة. كما أن المعاصي كبائر وصغائر كذلك النار دركات عياذا بك اللهم من حرها ومن بعد قعرها. إذن الشفاعة المثبتة لها شرطان، أن يأذن الله، اثنين أن يرضى عن الشافع والمشفوع، وذكرنا الأدلة. أما الشفاعة المنفية، منفية عن الشافع مثل الآلهة الباطلة التي يدعون من دون الله عز وجل، منفية عن منوف الشفاعة، الأحجار والكلام ده كله ما فيه الشفاعة. والمشفوع له الكافر ما لهش شفاعه كما ذكرت لكم، يبقى دي منفيه. اذا كان المشفوع له كافر ما فيش شفاعه الا في التخفيف كما ذكرنا فقط، لكن لا شفاعه في اخراج من النار. كذلك الشفاعه المنفيه شفاعه الالهه الباطله التي عبدت من دون الله رب العالمين. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الشفاعه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما في شفاعة. آية 18 سورة يونس. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ما فيش شفاعة من غير الله لا يقدر عليها إلا الله، ما فيش شفاعة لا يأذن فيها الله. تيجي بقى تستشفع بحجر كنت تسجد له أو بولي كنت تعبده من دون الله في الدنيا، لا شفاعة له فيك. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن علمنا القيود لابد من الإذن، والله لا يأذن إلا لمن يرضاه من أهل التوحيد وأهل الاتباع وأهل العمل الصالح. كذلك يكون في رضا عن المشفوع له لابد أن يكون من أهل التوحيد، ولذا قال النبي شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، أي من أمة التوحيد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا القدر يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء عقب صلاة المغرب إن شاء الله مع القاعدتين الثالثة والرابعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.